أهلا بكم من جديد في حلقتنا هذه أعزائنا المستمعين، والتي نقرأ لكم فيها من كنوز كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر. إذ أوضح الكتاب فيما سبق رؤية السيد الشهيد الصدر حول فكرة التفسير المادي المحدود للحياة في الفكر الغربي، وهنا يتابع سماحة السيد الصدر بقوله:
حب الذات هو الغريزة التي لا نعرف غريزة أعم منها وأقدم، فكل الغرائز فروع لهذه الغريزة وشعابها بما فيها غريزة المعيشة. فإن حب الإنسان لذاته الذي يعني حبه للذة والسعادة لنفسه وبغضه للألم والشقاء لذاته هو الذي يدفع الإنسان إلى كسب معيشته وتوفير حاجياته الغذائية والمادية، ولذا قد يضع حداً لحياته بالانتحار إذا وجد أن تحمل ألم الموت أسهل عليه من تحمل الآلام التي تزخر بها حياته. فالواقع الطبيعي الحقيقي إذن الذي يكمن وراء الحياة الإنسانية كلها ويوجهها بأصابعه هو حب الذات، الذي نعبر عنه بحب اللذة وبغض الألم. ولا يمكن تكليف الإنسان أن يتحمل مختاراً مرارة الألم من دون شيء من اللذة في سبيل أن يلتذ الآخرون ويتنعموا، إلا إذا سلبت منه إنسانيته وأعطي طبيعة جديدة لا تتعشق اللذة ولا تكره الألم.
ويمكن أن نستخلص مما ذكره سماحة السيد فكرة مفادها:
غريزة حب الذات التي غرز عليها الإنسان والتي تعني حبه للملائم واللذة والمنفعة وبغضه وتنفره من المنافر والضرر أمر لا يخلو منه إنسان، ولكن الفرق هو الميدان الذي تتفعل فيه هذه الغريزة. وفي الفكر المادي نجد أنهم ولأجل حصرهم الوجود بالمادة فقد حددوا فعالية النفس الإنسانية في حبها وبغضها ضمن دائرة عالم المادة. ومن هنا تنبثق عند السيد الشهيد فكرة تشخيص مشكلة الإنسان، ألا وهي الفضاء والدائرة التي تتفعل فيها طاقاته ومعالم حبه وبغضه، وإن شئت قلت الفضاء الذي تتفعل فيه غريزة حب الذات. فهذه الغريزة هي الدافع لسلوكات الإنسان، وبحسب هذا الدافع تتحدد معايير السلوك والقيم والتوجهات الإنسانية المختلفة. ويقول في ذلك سماحته: وغريزة حب الذات من وراء هذه الاستعدادات جميعها تحدد سلوك الإنسان وفقاً لمدى نضج تلك الاستعدادات، فهي تدفع إنساناً إلى الاستئثار بطعام على آخر وهو جائع، وهي بنفسها تدفع إنساناً آخر لإثار غيره بالطعام على نفسه، لأن استعداد الإنسان الأول للالتذاذ بالقيم الخلقية والعاطفية الذي يدفعه إلى الإثار كان كامناً، ولم تتح له عوامل التربية المساعدة على تركيزه وتنميته، في حين ظفر الآخر بهذا اللون من التربية فأصبح يلتذ بالقيم الخلقية والعاطفية ويضحي بسائر لذاته في سبيلها. فمتى أردنا أن نغير من سلوك الإنسان شيئاً يجب أن نغير من مفهوم اللذة والمنفعة عنده، وندخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حب الذات. فإذا كانت غريزة حب الذات بهذه المكانة من دنيا الإنسان، وكانت الذات في نظر الإنسان عبارة عن طاقة مادية محدودة، وكانت اللذة عبارة عما تهيئه المادة من متع ومسرات، فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بأن مجال كسبه محدود، وأن شوطه قصير، وأن غايته في هذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذة المادية، وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحياة المادية، وهو المال الذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق أغراضه وشهواته كلها.
ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الحديث عن رؤية الإسلام للحياة الإنسانية، فيعرض رؤية السيد الشهيد الصدر قدس سره بالقول:
إن الإسلام وكما يذكر السيد الشهيد قدس سره قد قدم رؤية للحياة الإنسانية الاجتماعية والسياسية بما لا يتناسى مع فطرته وغريزته، فلم يسعى الإسلام إلى محو صفة حب الكمال واللذة والمنفعة الشخصية للإنسان، وفي الوقت نفسه لم يجعل هذه المنفعة واللذة خاصة في دائرة عالم المادة، بل وسع أفقها لكي تمتد إلى عالم وراء المادة والطبيعة، بحيث فتح للإنسان باب تفعيل حساب المنافع على ما هو أوسع من المال والجاه والسلطة. يقول سماحته: وقد أوجد الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان إلى حياته، فجعله يؤمن بأن حياته منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال، وأنها إعداد للإنسان إلى عالم لا عناء فيه ولا شقاء، ونصب له مقياسا خلقيا جديدا في خطواته وأدواره كلها، وهو رضا الله تعالى. فليس كل ما تفرضه المصلحة الشخصية هو جائز، وكل ما يؤدي إلى خسارة شخصية فهو محرم غير مستساغ، بل الهدف الذي رسمه الإسلام للإنسان في حياته هو الرضا الإلهي والمقياس الخلقي الذي توزن به جميع الأعمال، إنما هو مقدار ما يحصل بها من هذا الهدف المقدس. والإنسان المستقيم هو الإنسان الذي يحقق هذا الهدف، والشخصية الإسلامية الكاملة هي الشخصية التي سارت في شتى أشواطها على هدى هذا الهدف وضوء هذا المقياس وضمن إطاره العام. وبعبارة موجزة، جعل الإسلام حب الذات في طول حب الله تعالى، ومن أراد أن يوصل النفع واللذة لذاته فعليه أن يضعها في صراط العبودية والطاعة لنيل رضا الله. بهذا الطرح الإسلامي وجد تحول في مفاهيم اللذة والنفع، ولم يعد الإيثار والتضحية والعطاء والنفقة وغيرها من المفاهيم تجد معضلة في تفسيرها بما يتوافق مع غريزة حب الذات.
بناء على ما سبق، يمكننا أن نعرف كيف سلك الدين الإسلامي سبيل توسيع آفاق الإنسان لتمتد إلى ما وراء الطبيعة، فتنتقل لجعل حب ذاتها منسجما مع حب القيم الإلهية، وهذا ما يوضحه الكتاب بالقول:
بحسب ما يذكره السيد الشهيد، فإن الإسلام سلك في ذلك طريقين. الطريق الأول تمثل في بث المعارف القرآنية والعقائدية المختلفة التي تثبت وتنبه على أن عالم الخلقة ليس عالما محدودا في إطار الزمان، وأن الدنيا والمادة ليستا إلا عالما أدنى من بقية العوالم. ومن ثم فإنه من الخطأ أن يحصر الإنسان همه وتفكيره في جلب المصالح الدنيوية والمادية، حتى لو أدى ذلك لخراب الأمم والمجتمعات والروابط الإنسانية. قال السيد الشهيد: الأسلوب الأول هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها الصحيح كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية يكسب الإنسان فيها من السعادة على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه في سبيل تحصيل رضا الله. فالمقياس الخلقي أو رضا الله تعالى يضمن المصلحة الشخصية في الوقت نفسه الذي يحقق فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في إقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا العدالة فيه التي تحقق رضا الله تعالى، لأن ذلك يدخل في حساب ربحه الشخصي، ما دام كل عمل ونشاط في هذا الميدان يعوض عنه بأعظم العوض وأجله.
ننهي حلقتنا هذه وقد رأينا كيف سعى الدين الإسلامي إلى توسيع آفاق الإنسان ليعي ما وراء الطبيعة، وسنكمل حديثنا هذا في الحلقة القادمة. نلقاكم بخير.